والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا أن البحث حول الجهة الثانية، وهي تنقيح موضوع الغش المحرم، يشتمل على مسائل، وتعرضنا إلى ثلاث مسائل، وبقيت عندنا مسألة وهي أقسام الغش. وقبل الدخول في بيان هذه الأقسام، أو أبينها ثم أعود إلى ما أردت بيانه، لا بأس بذلك. وقد ذكر الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أن الغش له أربعة أقسام. القسم الأول من هذه الأقسام ما عبر عنه قدس الله نفسه بإخفاء الأدنى في الأعلى، ومثل له بمزج الجيد بالرديء. فعندما يكون هنالك نوعان من الحنطة، أحدهما رديء والآخر ماذا؟ جيد، ويمزجان ببعضهما البعض، فهذا إخفاء للأدنى في الأعلى. إخفاء للأدنى في الأعلى يعني إخفاء للأردى، الأدنى جودا جودة، الأدنى جودة في الأعلى أي في الأجود، وليس المراد من الأعلى والأدنى هنا الفوقية والتحتية في الطبقات مثلا، ليس كذلك. فإذا يتحقق الغش أولا بهذا النحو، هذا قسم. القسم الثاني هو إخفاء غير المراد في المراد. والمراد من إخفاء غير المراد في المراد إخفاء غير المقصود في المقصود، فالمراد ها هنا بمعنى المقصود، نظير مزج الماء باللبن. فإن المشتري حينما يقدم على شراء اللبن فإن له مقصوداً ومراداً ومطلوباً، ومقصوده ومراده هو ماذا؟ هو اللبن. وأما الماء فليس بمراد له، ليس مطلوباً. فعندما يمزج الماء باللبن يتحقق إخفاء المراد في غير المراد، إخفاء المقصود في غير المقصود. فهنا لا يوجد أجود وردي، أو جيد أجود وجيد، أو جيد وردي، لا يوجد ذلك. الماء جيد بل قد يكون أجود، ولكنه ليس مقصودا، ليس مطلوبا، فيتحقق الغش بذلك أيضا. هذا قسم ثاني. القسم الثالث هو إظهار الصفة الجيدة في المبيع وهي غير موجودة فيه في الواقع، كما لو باعه سمكا مثلا على أنه ذو لغن أحمر، وقد توسل لجعل اللغن لغن السمكة أحمر اللون بواسطة بعض الألوان كما يصنع ذلك بعض السماكين، والحال أنه في الواقع لونه بني فاسد جدا، فهذا أيضا محقق للغش، إظهار صفة للمبيع ليست فيه في الواقع، فهو يوهم المشتري بأن ما يبيعه بهذه الصفة والحال أنه ليس كذلك في الواقع. وهذا هو المعبر عنه عندهم بالتدليس. ومن هذا يعلم أن عنوان الغش ليس مساوقا لعنوان التدليس، بل النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص المطلق، فكل تدليس غش، ولكن ليس كل غش تدليسا. وأما القسم الرابع من الأقسام التي أشار إليها قدس الله نفسه، فهو إظهار الشيء على خلاف جنسه. كما لو كان جنس الشيء نحاسا مثلا أو معدنا من المعادن، ولكنه عن طريق عملية التمويه أظهره ذهبا بالطلاء، أو أظهره فضة والحال أنه كان ألمنيوم مثلا، ولكنه بطريقة معينة أظهره على أنه من الفضة الخالصة وهو ليس كذلك، فهذا أيضا محقق للغش المحرم. إذن الغش المحرم له أقسام أربعة. الأول هو مزج الأدنى بالأعلى، والثاني هو إخفاء غير المراد في المراد، والثالث إظهار صفة في الشيء ليست موجودة فيه في الواقع، والثالث والرابع إظهار الشيء على خلاف جنسه. وهنا قسم خامس أشار إليه بعضهم لم يذكره الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، وهو إخفاء العيب والنقص، كما يتحقق ذلك بالبيع في الظلال أو في الظلام لا فرق بينهما، كما هو الآن هذا من المتعارف عليه في كثير من المحلات التجارية، يبيعون السلع تحت الظلال بحيث يجعلون الأضواء بكيفية معينة تخفي حقيقة السلعة، تخفي عيوب السلعة. فمثلا السلعة الثوب مثلا أو القماش يكون له لون معين في الواقع، وهذا اللون معيب لا ترغب فيه الأذواق، ولكنهم عن طريق الأضواء التي يسلطونها عليها مع التخفيف والزيادة وعكس الأضواء بطريقة معينة ومن زوايا معينة يبرزون الثوب بلون جميل فيشتريه الزبون، فحتى إذا وصل البيت ووضعه على الألوان على الإضاءة الواقعية وجده على خلاف اللون المرغوب، فهو لون غير مرغوب فيه أو نحو ذلك. قد تكون مثلا قطعة القماش خفيفة، كما لو اشترت المرأة عباءة مثلا وأرادت أن يكون قماشها ساترا، ولكن بواسطة الإضاءات أو تخفيف الإضاءة لا يتضح لها ذلك جيد، وهذا عيب أن لا يكون القماش ساترا بالنسبة للعباءة عيب. فإذا جاءت إلى حيث هي وجدت أن هذا العيب موجود، على أي حال أمثلة ذلك كثيرة. فبعضهم قال بأن إخفاء العيب أو النقص هو أيضا من مصاديق ماذا؟ من مصاديق الغش ومن أقسامه، ولكن الحق أن هذا القسم ليس قسما خامسا، بل هو راجع لأحد الأقسام الأربعة التي ذكرها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، وهو ماذا؟ قسم الثالث الذي هو إظهار صفة في الشيء على خلاف واقعه. فإن إخفاء العيب وإخفاء النقص بواسطة الظلال أو الظلام أو الأضواء يظهر الشيء على خلاف واقعه، فهو يظهره على أنه جيد، هذا إبراز صفة للشيء ليست فيه، والحال أنه ليس جيدا، ليس جيدا، وهكذا. فإذا هو يرجع إلى القسم الرابع وليس قسما مستقلا برأسه. هذه أقسام الغش المحرم. بعد أن انتهى الكلام من بيان هذه المسألة ونكون قد تهيأنا بحول الله تعالى للمسألة للجهة الثالثة، وهي بيان الحكم الوضعي للمعاملات الغشية. قبل الشروع فيها هنالك فذلكة لجميع ما مر في هذه الجهة حتى يكون هذا المطلب واضحا لا تشويش فيه. وخلاصة هذه الفذلكة أن يقال بأن الغش المحرم يتحقق بتوفر شروط أربعة فيه، فمتى ما توفرت هذه الشروط كان غشا محرما. ومن خلال ذلك يتضح مورد الخلاف بين ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه وبين ما أفاده غيره من الأعلام رضوان الله تعالى عليهم. الشرط الأول هو علم البائع، وهذا مقوم لحقيقة الغش. أصلا لا يمكن أن يتقوم الغش إن لم يكن البائع ماذا؟ عالما بأن السلعة معيبة. فلو افترضنا أن بائعا اشترى من متجر بالجملة صندوقا وكان هذا الصندوق معيبا وباعه وهو لا يعلم ما أنه معيب، فلا يتحقق الغش محرم. فالشرط الأول هو علم البائع وهذا مفروغ عنه، والشرط الثاني هو جهل المشتري. وأما لو فرضنا أن المشتري عالم بوجود العيب في السلعة ومع ذلك أقدم على شرائها باختياره، فإن ذلك لا يحقق الغش المحرم، إذ الغش مشرب بالخديعة. عنوان الغش مشرب بالخديعة، مشرب بإخفاء شيء، فمع علم المشتري لا يتحقق هذا العنصر المقوم له. الشرط الثالث أو العنصر الثالث أيضا يمكن أن يقال هو جعل المبيع المعيب في معرض الشراء. بحيث أن البائع مع علمه بوجود العيب في المبيع إلا أنه مع ذلك ماذا؟ لا يمتنع أو لا يجنب المشتري، بل يجعله في معرض الشراء وهو يعلم بما فيه. وأما لو أن البائع حاول تجنيب المشتري ذلك، حاول تجنيب المشتري ذلك وسعى سعيه لتجنيب المشتري ذلك، خب لا يتحقق الغش المحرم حينئذ، لا يتحقق الغش المحرم حينئذ. هذا طبعا في نفسه ليس شرطا مستقلا، بل هو شرط بضميمة الشرط اللاحق الذي يأتي بيانه، وكذلك أيضا بضميمة ما تقدم. الشرط الرابع هو التفات البائع إلى أن المشتري لم يتفقه شرطا لوجود العين. التفات البائع إلى أن المشتري لم يتفطن لوجود العين، وأما لو كان المشتري متفطنا لوجود العين ومع ذلك ماذا أقدم على شرائه، فهو يندرج، لا يندرج ضمن الشرط الغش المحرم، لأن الشرط الثاني المتقدم وهو جهل المشتري لم يتحقق، إذ الفرض أن المشتري عالم. فإذا احتمل البائع، عفوا، إذا التفت البائع إلى أن المشتري لم يتفطن لوجود العيب ومع ذلك أقدم على شرائه، فهنا يتحقق الغش المحرم. فإذا تحققت هذه الشروط الأربعة، تحقق الغش المحرم بلا ريب، ولا يصغى هاهنا إلى القول بأن البائع قد قصد التلبيس أو لم يقصد التلبيس. لماذا؟ لأنه مع تحقق هذه الشروط الأربعة يكون قصد التلبيس قهريا. إذا كان البائع عالما بالعيب وكان المشتري جاهلا وجعل السلعة في معرض الشراء وكان ملتفتا إلى أن المشتري لم يتفطن للعيب الموجود في السلعة، فقصد التلبيس قهري لا يمكن انفكاكه أصلا. فما أفاده الشيخ على الله مقامه الشريف في بعض الصور من أن الغش لا يتحقق لعدم لمدخلية قصد التلبيس، نقول سلمنا بذلك كبرويا، إلا أن النزاع صغروي. فأنت تدعي في بعض الموارد كما لو كان التلبيس من قبل الآخر لا بفعل البائع، أنت تقول بأنها هنا لم يقصد البائع التلبيس فلا يحرم. نقول لا يعقل عدم قصده للتلبيس، إذ ما دام عالما بوجود العيب في السلعة وملتفت إلى أن المشتري غير متفطن لها إذ كان جاهلا وجعلها في معرض الشراء، لا يعقل أن لا يتحقق منه ماذا؟ قصد التلبيس. قصد التلبيس ها هنا قهريون. ولعل هذا هو مراد سيدنا الخوي على الله مقامه حين أفاد بأن الغش من الأمور الواقعية لا من الأمور القصدية، إذ أن ظاهر كلامه لا يمكن القبول به على ما هو عليه، وهو أن الغش ليس من العناوين القصدية. كيف لا يكون من العناوين القصدية؟ لا شك أن الغش من العناوين القصدية. فلو افترضنا أن البائع مثلا لا يعلم بوجود العيب في السلعة، لا يمكن أن يتحقق هنالك غش، وقد اعترفه وقدس الله نفسه بذلك. قال الغش المحرم متقوم بعلم البائع وجهل المشتري. إذا كان متقوما بذلك كيف يكون من الأمور الواقعية؟ إذا كان من الأمور الواقعية لا يكون متقوما بعلم البائع وجهل المشتري، بل يتحقق بمجرد وجود ماذا؟ بمجرد وجود العيب في السلعة. كان البائع عالما أم غير عالما؟ فمنعه من كون الغش من الأمور القصدية على ظاهره ليس بمقبولا. ولعل مراده من أن الغش من الأمور الواقعية لا من الأمور القصدية هو ما ذكرناه من أن القصد قهري في هذه الموارد لا يمكن انفكاكه، ودعوى أن البائع لم يقصد
التدليس ولم يقصد الغش، إذا كان عالما بالعيب في السلعة وكان المشتري جاهلا وكان ملتفتا إلى عدم تفطن المشتري للعيب وجعل السلعة مع ذلك في معرض الشراء، فحينئذ يتحقق منه القصد قهران ولا يصغى لدعواه أنه لم يقصد التدليس. ولعل هذا كما ذكرنا هو مراد سيدنا الخوئي على الله مقامه الشريف. ومن هذا يتحصل بأن الغش المحرم طبقا لما أفاده الشيخ قدس الله نفسه الزكية يمكن أن يقال بأن له صور، بأن له صورا خاص غير أقسام الغش ما يتحقق به الغش. الصورة الأولى هي أن يكون العيب خفيا ولا يعرف إلا من قبل البائع، الصورة الأولى من الصور التي ذكرها الشيخ قدس الله نفسه، وهذه أجلى مصاديق الغش وأجلى صوره. إذا كان كما هو في مسجل لبن بالماء فإن العيب ها هنا لا يعرف إلا من قبل البائع، فيفترض أن البائع عالم بالعيب والمشتري جاهل، ومع ذلك أقدم البائع على جعل السلعة في معرض الشراء مع التفاته إلى أن المشتري لا يتفطن لهذا العيب، فالغش المحرم متحقق بلا ريب في هذه الصورة. الصورة الثانية هي أن يكون العيب خفيا ويمكن للمشتري أن يتعرف عليه بالفحص وإمعان النظر، ولكن المشتري لم يفحص، فهو قد وضع له الرطب الجيد أعلى الصندوق وجعل الرطب الرديء أسفل الصندوق، أو جعل الليمون القطيفي أعلى الكبار منه جعلها أعلى الصندوق، بينما الصغار اليابسة التي لا يمكن أن يستفاد منها قطرة واحدة جعلها أدنى الصندوق. فهنا بإمكان المشتري أن يتفحص ويمعن النظر ويصل، ومع ذلك لم يتفحص. أيضا في هذه الصورة يتحقق ماذا؟ الغش المحرم. لما؟ لأن الشرائط والعناصر التي اعتبرناها في الغش المحرم متحققة، البائع عالم، المشتري جاهل، جعل السلعة في معرض الشراء مع الالتفات إلى أن المشتري لم يتفطن ويتنبه للعيب ومع ذلك أقدم على بيعه، فكيف لم يتحقق منه قصد تدليس وتمرير وخيانة لهذا المشتري؟ الصورة الثالثة أن يكون العيب خفيا مع إظهار البائع ما يدل على سلامة المبيع، وهذه الصورة تقدمت وقلنا بأنها غش وتدليس، إذ الفرض أن البائع يعلم بأن هذا مثلا البرتقال ثمرته فاسدة كلها ديدان، ومع ذلك أقدم على بيعها بإظهار أنها سالمة، إما بقول أنا لا أبيع إلا السالم وإن كان لم يتحدث عن هذه السلعة بخصوصها، ولكن في مدح نفسه كان يقول أنا لا أبيع إلا السالم مثلا، أو بفعل من الأفعال أبرز للمشتري على أنه لا يبيع إلا السالم. فإنه حينئذ يتحقق الغش المحرم أيضا لتحقق الشروط التي ذكرنا: علم البائع، جهل المشتري،
جعل السلعة في معرض الشراء،
وزيادة على ذلك إبرازه لسلامة السلعة، فهو ليس فقط جعلها في معرض الشراء بل أبرز سلامتها وغرر بالمشتري فيها، فيتحقق بذلك الغش المحرم. الصورة الرابعة هي أن يكون للمبيع عيب يخرجه عن خلقته الأصلية، وهي ما ذكرناها في المسألة الأخيرة، في الفرع الثاني من المسألة الأخيرة، أن يكون للمبيع عيب يخرجه عن خلقته الأصلية، كان هذا العيب خفيا أم كان ماذا؟ جليا ظاهرا، إلا أن المشتري لم يتفطن له. فهنا بناء على ما حررناه سابقا، ما بيناه وقررناه سابقا من أصالة السلامة، فإن هذا يكون تعهدا وشرطا ضمنيا بعدم بيع إلا السالم. فعندما يعلم بأن هذا الذي يبيعه فيه عيب قد خرج به عن خلقته الأصلية، فهو على خلاف التعهد الضمني ويكون خيانة وغشا. وفي جميع هذه الصور الأربع لا مجال للتفكيك بين قصد التدليس وعدم قصد التدليس، خلافا لما أفاده الشيخ قدس الله نفسه. لماذا؟ إذ أن قصد التدليس في هذه الموارد قهري لا يمكن تفكيكه عن ماذا؟ لا يمكن تفكيكه عن البيع، عن المعاملة البيعية، بأن يقال لعله قصد منها أمرا آخر. ما دامت الشروط الأربع متوفرة فإن القصد للتدليس قهري لا يمكن تفكيكه عن المعاملة، فكلها غش محرم. وأما الصورة الخامسة فهي أن يكون العيب جليا وظاهرا، ويمكن للمشتري أن يلتفت إليه بأدنى ملاحظة ولكنه لم يلاحظه، كما لو باعه صندوقا من الطماطم أو الرطاب الذي وضع الرديء فيه إلى جانب الجيد، بحيث أن المشتري لا يحتاج إلى أكثر من النظر في الصندوق، لا أنه أخفى شيئا في شيء، جعل العيب ظاهرا جليا. هنا في هذه الصورة يمكن التفكيك بين ما لو قصد التدليس وما لم يقصد التدليس، فيما لو كان العيب ماذا؟
ظاهرا
ولم يكن على خلاف مقتضى الخلقة، لم يخرج به المبيع عن خلقته الأصلية، بل هذا المعيب منفرد وممزوج إلى المبيع الجيد، هنا يمكن التفكيك. لماذا؟ لأنه يحتمل أن المشتري، أن البائع كان في مقام التعويل على نظر المشتري، أنا لم أقصد التدليس، ولذلك جعلت العيب ماذا؟ ظاهرا، لو أردت التدليس لجعلته خفيا، ولكنني جعلت العيب ظاهرا اعتمادا على نظر المشتري، فإن رغب في هذه السلعة فالأمر راجع إليه، وإن لم يرغب أيضا الأمر راجع إليه، فالبائع يمكن أن لا يتحقق منه قصد التدليس. أنا أريد أن أبيع هذه السلعة كما هي، إن تحب شراءها كما يعرض بعضهم ذلك بسعر أقل مثلا، ويقول هذه هي السليمة وهذه هي المعيبة، إن أردت أن تشتري فهذه أبيعك إياها بعشر ريالات تلك أبيعك إياها بعشرين ريالا. وهنا لم يقصد التدليس. فلو أقدم المشتري على الشراء حينئذ فلا غش محرم في المقام. وتارة أخرى يمكن أن يتصور بأن البائع وإن جعل العيب ظاهران إلا أنه يقول لعل واحدا من العشرة لا يبالي ولا يلتفت فأنا أمرر عليه هذه السلعة، هذا محتمل أيضا. فحينئذ يتحقق الغش المحرم إذا كان المشتري ماذا؟ غير ملتفت، وكان البائع ملتفتا إلى عدم التفاته، إذ شروط الغش المحرم ماذا؟ متحققة، فيحكم عليه بأنه من الغش المحرم. صار هذا معلوما إن شاء الله. وعلى ضوء ما ذكرنا لكم أن تراجعوا ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه الزكية في هذا المطلب، يعني المطلب الثاني، ويتضح لكم أين هي الصور التي كان من المفترض أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه يحكم فيها بكون المعاملة البيعية غشية ومع ذلك لم يحكم. هذا من جانبكم يعود، وإن شاء الله ينتهي بنا الكلام إلى الجهة الثالثة بإذنه تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.
Thank you.